الشريط الثاني عشر.
عن انس بن مالك رضي الله عنه قال غلا السعر في عهد رسول في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، واني لارجو ان القى الله وليس احد منكم يطلبني بمظلمه في دم ولا مال. رواه الخمسه الا النسائي وصححه ابن حبان. قوله على السعر اي ارتفع وزاد، ارتفع وزاد، وقال غلا يغلو، وكل هذه المادة الغين واللام والألف أو الواو كلها فيها نوع من الزيادة، فالمهلي يغلي في البطون كغلي الحميد، والغليان فيه ارتفاع وزيادة. غلا السعر يعني ارتفع وزاد، غلا يعني زاد في الحد، فيه أيضا زيادة. والسعر قيمة الأشياء أي ارتفعت القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قال السعر فسعر لنا، يعني قدر قيمة الأشياء. فقل مثلا صاع البر بكذا، وصاع التمر بكذا، وصاع العقد بكذا، وما أشبه ذلك، لأنه إذا سعر فلن يزيد أحد على تسعيره، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بين لهم أن ذلك ليس إليه، لأن الذي بيده ملكوت السماوات والأرض هو الله عز وجل، فقال إن الله هو المسعر، يعني هو الذي بيده الأمر، إن شاء عز وجل أغلى السعر، وإن شاء أرخص السعر. كيف ذلك؟ لأن سبب الغلاء إما زيادة في نمو الناس، وإما نقص في المحصول، وإما جشع وطمع، وكل ذلك في يد الله عز وجل. الزيادة في النمو بيد من؟ بيد الله عز وجل. وكذلك أيضا النقص في المحصول والزيادة فيه بيد الله، ومعلوم أنه إذا نقص المحصول زاد السعر، أو يكون من باب الطمع والجشع، وهذا أيضا بيد الله، لأن الطمع والجشع من فعل الإنسان، والله تعالى خالق للإنسان وخالق لفعله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر، لأنه هو الذي يفعل أسباب الزيادة وأسباب النقص. طيب، القابض الباسط، وهذا مأخوذ من قولها عليه الصلاة والسلام يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فهو من قوله تعالى فهو القابض الذي يقبض الشيء ويقلله، الباسط الذي يبسطه ويوسعه ويكثره، وهذا من جملة أفعاله عز وجل، يقبض ويبسط، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ثم الرازق يعني المعطي، والرزق في الأصل العطاء، كما قال الله تعالى فارزقوهم منه، فارزقوهم فيها أي أعطوهم. ورزق الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، رزق مادة الحياة الجسدية، رزق هو مادة الحياة الجسدية، ورزق مادة الحياة الروحية أو القلبية. فالأول يكون بالطعام والشراب والكسوة والسكن، والثاني يكون بالعلم والإيمان، بالعلم والإيمان. وعلى هذا فنقول من ليس له كسب إلا المحرم كالمراضي، هل الله رازقه؟ الجواب نعم، رازقه بالمعنى الأول، رازقه بالمعنى الأول. أما بالمعنى الثاني فلا شك أنه ناقص الإيمان، لأنه لو كان إيمانه كاملا ما انتهك محارم الله عز وجل في الربا. الكافر مرزوق ولا لا؟ بأي معنيين؟ بالمعنى الأول، لأن الله تعالى رزقه ما يقوم به جسده. أما ما يقوم به قلبه من العلم والإيمان فإنه مفقود، لأن علمه إن كان عنده لم ينتفع به، وإيمانه معدوم. طيب، يقول: وإني لأرجو أن ألقى الله، أن ألقى الله تعالى، وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا ماء. لأرجو أن ألقى الله، الرجاء هو الطلب، الطلب النفسي مع وجود أسباب حصول المطلوب، هذا الرجاء. إذن هو الطلب النفسي مع وجود أسباب حصول المطلوب، فهو في الأمور الميسورة. والتمني في الأمور المتعذرة أو المتعسرة، لكنه طلب كالرجع، لكن الرجع يكون في الأمور القريبة والتمني في الأمور البعيدة. وقول وما أن ألقى الله تعالى، ما معنى تعالى؟ معنى تعالى أي ترفع، وتعاليه عز وجل معنوي وحسي. أما تعاليه المعنوي فهو أنه سبحانه وتعالى متعال عن كل نقص، وأما الحسي فهو متعال على جميع الخلق، كما قال تعالى: الكبير المتعال. يقول: وما أحد منكم يطلبني بمظلمة. ما أحد يطلبني يعني يكون له عندي مظلمة، ويجوز مظلمة لدم في دم ولا ماء، في دم في دم كالاعتداء على النفس، ولا مال كالاعتداء على المال. هذا الحديث القصة فيه مشهور، يعني واضح معروف أن الصحابة لما غلى السعر لجأوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه الأمر، وطلبوا إليه باعتباره ذا السلطة والإمام أن يسعر له، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن الأمر بيد الله عز وجل، وأن التسعير على الناس نوع من الظلم، ورجى الله عز وجل أن لا أن يلقاه، وما أحد منهم يطلبه بمظلمة في دم ولا مال. فالحديث هذا يستفاد منه فوائد: أولا أن غلاء السعر سبب للقلق، أي لقلق الناس واضطرابهم، وهو كذلك لما فيه من ضيق القوت. ويتفرع على هذه الفائدة أن رخص الأسعار فيه توسعة للناس وانبساط، ولكن اعلم أن رخص الأسعار قد يكون أحيانا ضررا على آخرين، ولكن العبرة بالعموم. فرخص الأسعار مثلا ضمن توجات قد يتضرر به من المنتجون، لكن عامة الناس ينتفعون به، والمصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. ألا ترى إلى المطر يعتبر من رحمة الله ويفرح الناس به، وقد يكون ضررا على بعض الناس، أليس كذلك؟ قد يكون ضررا على مزارع لا يحب أن يأتي المطر، لأنه قد أسقى زرعه آخر سقية، وإذا أسقاه آخر سقية فربما يتضرر الزرع بما يأتي بعد ذلك من الماء. أو يكون شخص قد بنى بنيانا ولم يلبس فإذا جاء المطر ضربه وهدم بنيانه إلى غير ذلك من المسائل التي يكون فيها المطر ضررا لكنه ضرر مغتفر لأنه قليل في جانب النفع العام والعجماء. طيب من فوائد الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم يشكون الأمور التي تقلقهم إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم رجاء أن يعالجها بنفسه أو بدعاء الله سبحانه وتعالى. أغرم الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة قال يا رسول الله حلقت الأموال وانقطعت السبل فادعو الله يغيثنا. هذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام علاج هذا الموقف بماذا؟ بدعاء الله. وهنا الصحابة رضي الله عنهم طلبوا علاج الموقف بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أقول تضرع من ذلك. ومن فوائد الحديث إثبات أن الله عز وجل هو الذي بدأ الأمور من غيره لقول القادر الباسط الرازق، وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحق الناس بأن يكون له شيء ما تدبير لو كان لأحد من المخلوقين شيء ما تدبير. فإذا انتفع هذا الأمر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانتفاعه بالنسبة لغيره من باب أولى. وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يعلق قلبه بأحد إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث وصف الله بأنه مسائر، لأن التسعير نوع من أنواع فعله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسعر الأشياء ويقدر قيمتها بما يقدره من الأسباب. وقد ذكرنا أسباب الغلاء قبل قليل بأنها ثلاثة. نعم كثرة النمو، والثاني قلة المحصول، والثالث الجشع والقبض. طيب ومن فوائد الحديث وصف الله عز وجل بالقادر والباسط. نقول القادر الباسط. ومن فوائد الحديث ايضا وصفه بالرازق. فهل هذه اوصاف لانها انواع من انواع افعاله او هي اسماء؟ يحتمل ان تكون اسماء من اسماء الله لانها دخلت عليها ال، ويحتمل ان تكون اوصافا لانها انواع من الفعل، فهي كالضحك والغضب والسخط والرضا وما أشبه ذلك، فهي أنواع من الفعل فلا تكون من أسماء الله. ولهذا لم يأتي من أسماء الله، لم يأتي شيء منها في القرآن إلا بلفظ الفعل يقبض ويبسط. أما الرازق فجاءت في قوله تعالى وهو خير الرازقين، لكن الرازق هنا غير الله لأنه خير الرازقين، والمفضل غير المفضل عليه، لكن جاء في القرآن اسما بلفظ الرزاق، بلفظ الرزاق. وفرق بين الرازق والرزاق، لأن الرزاق نسبة وصيغة مبالغة بخلاف الرازق. من فوائد الحديث تحريم التسعير لقوله وإني أرجو الله قد لا أرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة. وهذا يدل على أن التسعير ظلم، لأن فيه احتكار للسعر، فإذا سعر ولي الأمر قال لا يباع إلا بكذا فلا شك أن فيه احتكار، لأن الأشياء قد ترتفع مؤونتها ويحتاج البائعون إلى زيادة الثمن، وهذا كله بيد الله. ولكن في هذا التفصيل. فإن كان سبب الغلاء احتكار الناس وطمعهم فإن الواجب على ولي الأمر أن يسأل، وإن كان سبب الغلاء زيادة النمو أو قلة المحصول فهذا ليس بفعل الإنسان، فلا يجوز لولي الأمر أن يسأل، وإنما عليه أن يوفر ما يحتاجه الناس إذا أمكنه ذلك. فعلى هذا نقول نعم، قبل أن نقول هذا التفصيل، إذا قال قائل ما دليلكم على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنه يجوز التسعير؟ قلنا دليل الحديث الذي بعده عن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ. وإذا كان لا يحتكر إلا خاطئ دل هذا على أن الاحتكار حرام، لأن الخاطئ مرتكب الإثم عن عمد والمخطئ مرتكب الإثم عن غير عمد، ولهذا يعفى عن المخطئ ويعاقب الخاطئ. قال الله تعالى في سورة العرق ناصية كاذبة خاطئة، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، واسم الفاعل من أخطأنا لا مخطئ لأنه رفع، واسم الفاعل من خطئ خاطئ، فالخاطئ آثم والمخطئ غير آثم. إذن المحتكر خاطئ آثم، وإذا كان آثما وجب أن نرفع هذا الاسم. فإذا كان سبب الغلاء احتكار الأغنياء وجب أن نسأر عليهم، ولا يجوز أن تطلق لهم الحرية في الاحتكار. طيب إذن التسعير فيه إيش؟ تفصيل. إذا كان سببه احتكار الأغنياء وجب التسعير، إذا كان سببه كثرة النماء أو قلة المحصول فإنه يحرم التسعير، لأن هذا ليس بفعل أحد بل هو بفعل الله عز وجل. ثم قال مالك رحمه الله قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنهما، ثم نقل المؤلف عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار بمعنى حبس الشيء، حبس الشيء وإنساقه، هذا الاحتكار. والمراد لا يحتكر يا عبد الرحمن، المراد لا يحتكر يعني لا يحبس الشيء ويمنعه عن البيع إلا خاطئ. الاحتكار نوعان، احتكار بناء الحبس حبسا مطلقا بحيث لا يبيع، كل من جاء يطلب منه السلع التي عنده أبى أن يبيعها. والثاني احتكار مقيد، أي أنه يحتكر السلع إلا بثمن يرضاه هو وإن كان فوق من العادة، وكلاهما خطأ. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ، والخاطئ هو مرتكب الخطأ عمدا وقصدا، وعكسه المخطئ فإنه مرتكب الخطأ عن غير عمد. طيب إذن المحتكر خاطئ أي مرتكب للخطأ عن عمد، وإذا كان خاطئا فإن الواجب رده إلى الصواب، وذلك بأن يسعر عليه. فإن كان عنده، فإن كان قد منع بالكلية يجبر على البيع، وإن كان قد منع الذي يرضاه هو يجبر على البيع، بسعر المثل، يجبر على البيع بسعر المثل. ثم ان ظاهر الحديث عموم الاحتكار في كل شيء، وقيده بعض اهل العلم بالاشياء التي تكون ضرورية يضر الناس احتكارها، اما الاشياء التي ليست ضرورية فان للانسان ان يحتكرها كالمسائل كالامور الكمالية. والصواب العموم، لان الكمال الكماليات والضروريات امرها نسبي، فقد يكون هذا الشيء كماليا عند قوم ضروريا عند اخرين، ولا يمكن انضباط هذا الشيء. فنقول كل شيء يحتكره الانسان مما يباع في الاسواق فانه يعتبر خاطئا، لا يحتكر الا خاطئ. ثم ان ظاهر الحديث انه لا فرق بين ان يكون المحتكر واحدا يشتري كل ما في السوق ثم يحتكره، او جماعه تحتكر هذا الشيء تتفق على انها لا تبيعه الا بسعر معين وهو لا يوجد عند غيرها، كالخباثين مثلا والجزارين. قال الخباثون سنتفق على ان نبيع الخبز ثلاثا بالريال، ولكنهم يربحون اذا باعوا اربعا بالريال، هنا احتكروا. قال الجزارون سنتفق على ان نبيع الكيلو بعشرين ريال، وهم يربحون اذا باعوا بخمسه عشر ريال. هؤلاء المحتكرون يجب ان يجب على ولي الامر ان يجبرهم على البيع كما يبيع الناس. فاذا قال الناس هم لا يوجد احد يبيع هذه السلعه الا هم، قلنا حينئذ يقدر ولي الامر، يقدر راس المال ويقدر الربح ويقدر المؤونه والنفقه التي ترتب على اصلاح هذا الشيء، ثم يضيف اليها نسبه معينه تكفي في الربح غالبا. مثلا نقول نقدر قيمه الدقيق، قيمه العمال، قيمه الوقود، قيمه الاجره، اجره المكان، ثم نقدر نسبه اخرى ترى الى هذه القيمه تكون مقاربه، ويجبر الناس على البيع على هذه الصفه. من ذلك الان ما يوجد بالصيدليات، حيث قرر قيمه الادويه وصار الناس لا يتلاعبون، ولهذا نجد الشيء الذي لم تقدر قيمته نجد فيه تلاعبا كثيرا. تدخل على صاحب المحل تقول كم هذه السلعه، يقول لك بمئة، وتدخل على جاره تقول كم السلعه هذه، يقول بخمسين بخمسين، الى هذا الحد. يعني يكون فرق النصف والسلعه واحد والسوق واحد. نعم، كل هذا بسبب الاحتكار. وغالب المشترين لا يعرفون الاسعار، غالب المشترين لا يعرفون الاسعار فيشترون كيفما اتفق. بل انه من العجب العجاب ان بعض الناس يشتري السلعه بثمن زهيد ثم يعرضها للبيع ويقول ان ذكرت ثمنها وربحا معتادا قال الناس هذه سلعه بائعه، وان رفعته وقلت الثمن كذا وكذا قالوا هذه سلعه جيده. يقولون انهم يشترون هذه السلعه من البلد الاخر بعشره ويبيعونها في هذا السوق خمسين بل بثمانين. لماذا؟ قال والله لاني لو اقول هذه السلعه بخمسه عشر قالوا هذه سلعة بائعة، فهل يجوز لهذا الرجل أن يصنع هذا السلع؟ ها؟ لا، نقول إن في ذلك ضرر في الناس، والواجب على أهل الحسبة في الأسواق أن ينظروا، فإذا كانت القيمة 15 مشوا على الأسواق على البائعين الآخرين، وإذا كانوا قد رفعوا القيمة عن هذا المقدار أجبروهم على أن ينزلوا القيمة حتى يعرف الناس أن كل الذين في السوق على حد سواء. وغالب الناس عقولهم بما يسمعون أو يشاهدون، كما يقول الآن يقول هذا عقله بعيونه وعقله بأذنه، إذا سمع أن الثمن كثير قال هذه السلعة جيدة، يعني جيدة، وإذا كان قليل ولو كانت السلعة جيدة قال هذه دائرة ليست بشيء. طيب هذا الحديث أتى به المؤلف رحمه الله بعد حديث أنس ليستدل به على أنه إذا كان سبب الغلاء احتكار الناس فإنهم خاطئون، أي الناس اللي احتكروا، ويجب أن يسعر عليهم وأن يبيعوا بربح مناسب. طيب في هذا الحديث من الفوائد تحريم الاحتكار لقوله لا يحتكر إلا خاطئ، ومن فوائده أيضا عموم الاحتكار، عموم تحريم الاحتكار في أي شيء، لأن الحديث مطلق لم يقيد. ومن فوائده أيضا وجوب النصح للمسلمين، لأن الاحتكار على خلاف النصيحة، والواجب على المسلم المؤمن أن ينصح لإخوانه المؤمنين وأن لا يحتكر عليهم السلع التي يريدونها. ومن فوائد الحديث أن الذي يبيع كما يبيع الناس ويسهل للناس فإنه مصيب، وأخذ هذا من إثبات الخطأ للمحتكر، فيكون موسع على الناس وبذل الشيء يكون مصيبا ليس بخاطئ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخيار إلى آخره. لا تسروا لا نهية، وتصروا فعل مضارع مجزوم بلا النهي وعلامة جزمه حذف النون والواو فاعل، والواو فاعل، وهي معنية بوجهين تصروا وتصروا، والأرجح تصروا مأخوذة من التصرية وهي جمع، وقولها الإبل والبقر أي جمع أي لبن الإبل والبقر، وكانوا يجمعون لبنها في ضروعها ليهن، وكانوا يجمعون اللبن في ضروعها يصرون الإبل ويصرون لبن في ضروعها، ضروع الإبل والغنم، ليظن من رعاها أنها كثيرة اللبن فيشتري هذه زيادة، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن ذلك غش وخديعة وخيانة، وهو عند الفقهاء من باب التدليس، وهو إظهار الرديء لصفة أجود مما هو عليه في الواقع. وقول الإبل والغنم، الإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه، لكن له واحد من معناه، ما واحده بعير، والغنم واحده الغنمة، وتشمل الضأن والمعز. قال فمن ابتاعها بعد، أي فمن اشتراها بعد، أي بعد التصرية، وهو يبتعد على الضم لأنه حرف المضاء إليه وليا معناه. وقد مر بنا أن بعد وقبل وأخواتهما وأخواتهما لها أحوال، فتارة تبنى على الضم وتارة تعرب بتنوين وتارة تعرب بلا تنوين. ما تعرب بلا تنوين؟ إذا أضيفت لفظا أو تقديرا، وتعرب بتنوين إذا قطعت عن الإضافة لفظا وتقديرا، وتبنى على الضم إذا قطعت عن الإضافة لفظا لا تقديرا، يعني من أنه يحدث مضاف إليه وينوى معنى. طيب، وقوله فهو بالخيار، فهو بخير النظرين، يعني فهو بما يرى أنه خير له. من أي شيء؟ قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. وقال بعد أن يحلفها، فلم يذكر أمد الخيار في هذه الرواية، لكن قال ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام، وفي رواية علقها البخاري ورد معها صاعا من طعام لا تمر. قال البخاري والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فلابد معها صاعا، رواه البخاري وزاد الإسماعيلي من تمر. هذا الحديث كما ترون نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تصفية الإبل والبقر، الإبل والغنم، والنهي يقتضي التحريم، فيستفاد من ذلك تحريم تصفية الإبل والغنم، أي جمع اللبن في فروعها. وهل يلحق بالإبل والغنم ما سواهما؟ الجواب نعم، مثل البقر والجاموس وغيرها. وهل يلحق بمباح الأكل محرم الأكل كالأتان، يعني حمارة؟ نعم، قال بعض أهل العلم يلحق، لأن كثرة اللبن في الحمارة نعم مقصود، وإن كان الإنسان لا يشربه لكن يشربه ولدها وولد غيرها فهو مقصود. وقال بعض العلماء بل إن الأتان لا حكم لتصفيته، لأن لبنها لا عوض له، والنبي عليه الصلاة والسلام جعل لهذا اللبن المصرى عوضا وهو صاع من تمر. نعم، من فوائد الحديث كيف الراجح الأول، الراجح أنه خاص بمباح اللبن. اللهم إلا إذا كان ذلك عيب في الأكان فإن للمشتري القصد من أجل العيب. من فوائد الحديث تحريم التدليس بالقياس ولا بالنص؟ كيف؟ أين النص على التدليس؟ إذن بالقياس نقول لما حرم الشارع تصفية الإبل والغنم من أجل التدليس على المشتري نقص عليه كل ما فيه تدليس. ومن ذلك ما ذكره الفقهاء رحمه الله جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها، جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. الرحى معروفة الذي يطحن بها الحب، وجمع مائها هي أنهم كانوا يجعلون الرحى على الأنهر ويجعلون لها ريشا في المروحة، إذا مر بها الماء حرك هذه الريشة والتدارك، وهناك سير متصل بالرحى، إذا استدارت هذه المروحة استدارت الرحى. فإذا كانت الجارية قوية صار دوران المروحة قويا، فقوي الطحن أو قوي دوران الرحى وكثر الطحن. يستعملون هذا التدليس بأن يجمعوا ماء الرحى يحبسونه، فإذا أرادوا أن يعلقوها للبيع فتحوا على الماء فيأتي الماء مندفعا بشدة، فيظن المشتري أن هذا هو دأب هذه الرحى فيزيد في قيمتها. كذلك تسويد شعر الجارية التي بيض شعرها من الكبر فيسوده ليظن الراعي أنها شابة، وهي من القواعد التي لا يخلو النكاح. كذلك أيضا إذا كانت السيارة مصطومة عدة صدمات فسمكرها وطلاها باللون الموافق للونها الأصلي فيظن الراعي أنها جديدة فيزيد في قيمتها، وهي قديمة مصطومة. طيب من ذلك أيضا أن يليف البيت عند بيعه ليظن الظان أنه جديد. المهم الضابط في التدليس إذن إظهار السلعة وصفة مرغوب فيها وهي خالية منها، هذا الضابط أن يظهر البائع السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها. من ذلك أيضا إذا أراد أن يبيع الرقيق نثر على ثوبه حبرا ليش؟ ليظن أنه كاسب، نعم، ولا يلتق أصبعه الوسطى بالحبر ليظن الظان أنه كاسب. ثم أن التدليس بعضه قريب وبعضه بعيد، يعني مثلا كون هذا الرقيق على ثوبه حبر ليس يعني ليس من لازمه أن يكون كاتبا، لكن قد يظن الظان أنه كاتب. طيب وكذلك أيضا تسويد اللحية إذا أراد أن يبيع رقيقا فيظن أنه شاب، قص لحيته من اليمين والشمال والأسفل، نعم، ثم سودها حتى يراه الرائي وكأنه كان شاب. لا لو بدون تزويج ورقيق. على كل حال الضابط لنا والأمثلة كثيرة، الضابط عندنا هو أن يظهر السلعة بصفة مرغوب فيها وهي خالية منها في الحقيقة. طيب ما كملنا يا خلال جالس له. طيب هذا من التدليس ولا هذا؟ اي نعم هذا ايضا من التدليس. انسان يخطب امراه فخشي اذا راى الناس لحيته بيضاء ان يقول هذا كبير السن فسودها، نقول هذا تدريس. نعم عبد الله.
بعض اهل الصبغه
ايش؟
اهل الصبغه يعني يجعل الطيب فوق
والغبي تحت. اي الا غبيس. وسياتي نفس الموضوع في الحديث الثاني. احمد صبغ
التجاره في بلد مثلا
ايش؟
اتفق تجار البلد على سعر معين السلعة والناس راضين بهذا، لكن يجي أحيانا السيارات يبيعون بس سعره خير. نفس الرجل هذا يعني يجوز ان نمنعه وحان يعتقد انه هذا مثلا
ما تقولون في هذا؟ يقول إذا كانت أثمان السلع معروفة في البلد جارب الناس ورغم فيها، فجاء جالب إلى السوق وباع بنصف الثمن، فهل يمنع؟ يعني أسمع أكثر تكارها هذا فيه تفصيل. إذا كانت قيم السلع كما قال أهل البلد وأن الناس لا يربحون إلا بهذه القيمة فله أن يمنعه، وقد فعل ذلك بعض الخلفاء الراشدين لأنه يفسد على الناس أسواقهم. وأما إذا كانوا محتكرين والناس لا يعلمون أن هناك ثمن الأقل اشتروا به فلا يمنعه، بل له أن يخسروا في البيع.
السيارات
مصدومة يعني إذا سمكرها رجعت مثلا أول بعدين ما يستطيع يتركها بدون سمكرة ولا بوية
ما ترجع
زي أول.
بعضهم
يخلونها يعني. أول نحن نمنع هذا، نجيبك على هذا الإيراد بالمنع تارة وبالتسليم أخرى. أما المنع فإنها لا يمكن أن ترجع على حالة الأولى أبدا، لأن الصبغ الأول ثابت أشد ثبوت من الصبغ الجديد، هذه واحد. ولأن الحديد إذا صدم سوف تتأثر قوته لأنه يعني ينهشم ثم يرد، وتعرف أن الحديد إذا صرف ثم رد ينقص، أحيانا يكون معك شريط تمر مرتين ثلاث كذا ثم ينقطع. هكذا الحديد أيضا المصفح إذا انهشم ثم رد تضعف قوته،
يعني يجب
عليه
أن يخبر
المشتري
من القدر
صدمة. ثالثا سلمنا أنها ترجع إلى حالها، سلمنا هذا المنع حرف منه لا أنها لا ترجع. التسليم أن نسلم أنها ترجع إلى حالها، ترجع إلى حالها. فهل إذا عاملك أحد بهذه المعاملة ترى أنه خدعك؟
هذا العرف
ولا ترضى؟
هذا العرف بين الناس.
هل ترضى ولا لا؟ أسألك الآن، لو بعت عليك سيارة مسمكة وصفتها الظاهرة كأنها جديدة ترضى؟
أنظر
لا ما ترضى. أنا شخصيا لا أرضى، وعلى هذا فيجب عليك أن تبلغ. يجب أن تبلغ تقول يا جماعة ترى هذه حصل فيها كذا وكذا ولكن صلحتها. نعم
شيخ نعم. شيخ الله إليك، بعض أهل الذهب الآن السلعة مثلا تساوي 90 ريال فيزيدون مثلا إلى 140، ثم إذا قال لهم الزبون مثلا نزلوا أو كذا نزلوا مثلا إلى 100 أو إلى 90 وينسبون الجواز هذا إليكم ويقولون أنكم تقولون لا بأس إذا كان سيرجع إلى يعني السعر الأصلي.
نعم.
وهم يفعلون هذا على الدوام.
نعم. هذا الحكم لأهل الذهب ولغيرهم. إذا كان الرجل المشتري تعرف أنه رجل مماكس، فقلت مثلا السلعة التي تساوي 100 في 150، فتعرف أنه بيقول لك لا إلا تصرف 80 وأنت وياه عركة لأنه يصل إلى 100 وتبيع عليه. لكن إذا كان الرجل سليما سليم القلب ما يعرف، ما يجوز تقول بـ 150 وانت تبيع بـ 100. التفسير إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ونبدأ الآن بالدرس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، أي بما يرى أنه خير له إما الإمساك وإما الرد. وقوله بعد أن يحلبها لم يذكر في هذه الرواية المدة التي تضرب له، لكنه في الرواية الأخرى رواية مسلم قال ضرب الخيار 3 أيام. من أين؟ من العقد ولا من الحلب؟ وبعد أن يحلبها، إذن هو بالخيار 3 أيام منذ حلبها لينظر هل هذا اللبن الموجود في ضرعها حين الشراء هو اللبن الحقيقي أو لا. وثلاثة الأيام يتبين بها طبيعة هذه البهيمة، هل لبنها طبيعي أو لبنها محفل يعني مجموع. ولهذا ضرب له 3 أيام، بل إن شاء أمسكها إن شاء أمسكها. وظاهره أنه يمسكها بلا عرش، لأن هذا ليس عيدا ولكنه فوات الصفة. وفرق بين فوات الصفة وبين العيب، لأن العيب نقص وفوات الصفة فوات كمال. والعيب قد علمنا أن المشتري يخير بين أن يرد السلعة وبين أن يقوم له العيب الذي يسمى العرش، لأنه فوات لأنه عيب ونقص. أما فوات الشرط أو فوات الصفة الكمالية فإن المشتري يخير بين أن يفسخ أو يمسك مجانا، ولهذا قال إن شاء أمسكها، يعني بدون أن يعطى عرشا، وإن شاء ردها وفاء من تمر، إن شاء ردها على من؟ على البائع، وفاء من تمر، فاء من تمر في رواية البخاري التي علقها ووصلها مسلم فاء من طعام لا تمر، قال البخاري والتمر أكثر، يعني أكثر روايات فاء من تمر. والصاع هو مكيال معروف، وهو يسع من البر للرذيل مازنته كيلوان و40 غراما، هذا هو الصاع. وقوله من تمر ايضا تمر معروف، وهذا الصاع عوض عن اللبن الذي كان في ضرعها حين العقد، وليس عوضا عن اللبن الذي يدور بعد الشراء، لأن اللبن الذي يدور بعد الشراء يكون على ملك المشتري فلا يضمن. وأما اللبن الذي كان موجودا في ضرعها حين البيع فهو ملك للبائع، وقد استهلكه المشتري وحلبه، فقدر له النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وهنا أسئلة: أولا، لماذا قدر النبي عليه الصلاة والسلام صاعا من تمر دون غيره؟ قالوا لأن التمر أشبه ما يكون بالحليب في أنه طعام لا يحتاج إلى طبخ، وفي أنه حلو كالحليب أيضا، فكان أشبه ما يكون بالحليب التمر. والسؤال الثاني: لماذا قدره بصاع مع أن اللبن قد يكون كثيرا يساوي أكثر من الصاع، وقد يكون قليلا لا يساوي الصاع، وقد تكون قيمة اللبن مرتفعة أكثر من قيمة الصاع، وقد تكون نازلة دون قيمة الصاع؟ فنقول إنما قدره النبي صلى الله عليه وسلم بالصاع قطعا للنزاع، لأنه لو قال صاعا من تمر مقابل للحليب وقال ذلك لحصل نزاع بين البائع والمشتري، البائع يقول ان اللبن اكثر من ذلك والمشتري يقول ان اللبن اقل، فاذا كان مقدر من قبل الشرع رضي الجميع بذلك ولم يحصل نزاع. السؤال الثالث، لماذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم رد اللبن الذي خرب لأول مرة؟ والجواب على ذلك أن نقول: أولا اللبن قد لا يبقى إلى ما بعد 3 أيام، كذا قد لا يبقى. الشيء الثاني أن اللبن من حين عقد البيع فإنه سيزداد، لأن المشتري ليس من اللازم أن يحلبها من حين أن يشتريها، وربما تبقى ساعة أو ساعتين، وفي هذه المدة تضر البهيمة لبنا، فيختلط لبن المشتري مع لبن البائع. وإذا قلنا يجب عليك أن ترد اللبن صار في هذا أيضا نزاع، لأن ربطه متعذر أو متعسر، فلهذا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من تمر. وحديث ابن مسعود الذي بعده: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. كاللفظ الأول. فيستفاد من هذا الحديث فوائد: الفائدة الأولى تحريم تصفية الإبل والغنم للنهي في قوله لا تصفوا. فإذا قال قائل: ما الحكمة من ذلك؟ فالجواب أن الحكمة أمران، لذلك أمران: الأمر الأول إيذاء الحيوان، لأن حرف اللبن يتأدى به الحيوان بلا شك، والثاني أنه غش للمشتري، غش للمشتري ظاهر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من غش فليس منه. ومن فوائد الحديث أن المشتري للمصرات يخير بين ردها أو إمساكها، يقول عليه الصلاة والسلام: فمن ابتاع بعد فهو خير نظري. ومن فوائد الحديث أيضا أن له الخيار مدة 3 أيام، والتعليق بالثلاثة ورد في نصوص كثيرة متعددة، حتى كان رسول عليه الصلاة والسلام إذا تكلم يتكلم 3، إذا سلم يسلم 3، إذا استأذن يستأذن 3، والثلاث معتبر شرعا في مسائل كثيرة، ومنها هذا الحديث. ومن فوائد الحديث أنه إذا اختار الرد فإنه يجب أن يرد معها صاعا من تمر. فإن قال قائل: إذا لم يكن عنده تمر فإنه يرد معها أقرب ما يكون شبها بالتمر من القوت، يعني قد يكون في بلاد ليس عندهم نخيل ولا عندهم تمر، فيرد أقرب ما يكون شبها بالتمر. وقيل بل يرد نفس اللبن او ان كان موجودا او مثله ان كان قد شربه او قيمته ان تعذر المثل، ولكن الصحيح انه يرد طعاما اقرب ما يكون الى التمر، لان هذا هو الذي جعله الشارع بدلا عن اللبن المفقود. طيب، ولو كان رد اللبن مقصودا لقال النبي صلى الله عليه وسلم: فليرد اللبن فإن لم يمكن فساعة من تمر. ثم نقول أيضا إن رب اللبن مثله متعذر، لأن اللبن الذي وقع عليه العقد لبن في ضرر، واللبن في الضرر مستحيل مستحيل رده، هو تقيره. طيب، من فوائد الحديث تحريم الظلم، ويأخذ من ذلك من تحريم التصريح، وهو كذلك، فإن الظلم محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: إنه لا يحب الظالمين. وقال الله عز وجل: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. والنصوص في هذا كثيرة، والعلماء مجمعون على ذلك، على تحريم الظلم. طيب، من فوائد الحديث حماية الشريعة لحقوق الإنسان. وجه ذلك النهي عن التصدية وجعل من غبن بها مخيرا بين الإمساك والرد. من فوائد الحديث أن الإنسان إذا أمسك بفوات صفة مطلوبة فإنه يمسك بلا عرش، فإنه يمسك بلا عرش، سواء كانت هذه الصفة مشروطة لفظا أو حالا. المشروطة لفظا أن يقول إنها لبون في مسألة من هذه، تقول إن هذه الشاة لبون كثيرة في اللبن، ومشروطة حالا بماذا؟ بالتصرية من صراح، فإن هذه التصرية كأن تعطي المشتري، فإن هذه التصرية تعطي المشتري شرطا على أنها كثيرة اللبن. فإذا ذاق هذا المشروط فإننا نقول للمشتري الآن: إما أن تمسكها على ما هي عليه وإما أن تردها. بخلاف العيب، والفرق بينهما ما أشرنا إليه آنفا، أن العيب إيش؟ نقص في السلعة، لأن مقتضى العقد أن تكون السلعة إيش؟ سليمة خالية من العيب. وأن هذا فهو فراق كمال، فهو فائد على أصل ما يقع عليه وهو السلامة. ومن فوائد الحديث إثبات الخيار للإنسان، أي أنه يفعل باختياره، فيكون فيه رد على من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لا يختار شيئا من الأشياء، بل هو كالساعة في الهواء والريشة. ومن فوائد الحديث حرص الشرع على قطع المنازعات والبعد عنها. من أين يؤخذ؟ تقدير شيء، تقديره العوض بصاع من تمر. ونحن إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة وجدنا أن الشرع ينهى عن كل ما يحدث العداوة والبغضاء بين الناس، لأنه يريد من الأمة الإسلامية أن تكون أمة متآلفة متحابة كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وهذا أعني البعد عما يوجب التنافر والعداوة والبغضاء، كما هو واجب على سائر المسلمين فهو واجب على طلبة العلم بالذات أكثر من غيره. لأن طلبة العلم هم الذين يقتدى بهم وهم الذين يشار إليهم بالسوء أو بالحسنى، إن أساءوا صاروا نشمة للناس وصارت سيئاتهم في عيون الناس أكبر من سيئات غيرهم، وإن أحسنوا صاروا قدوة للناس في الخير والعمل الصالح وأحبهم الناس. ويؤسفنا كثيرا أن نجد العداوة والبغضاء والنزاع والخصومات والجدال والتعصب للباطل بين كثير من طلبة العلم عند مسائل شرعية ينبغي أن تكون محل اجتماع ومحل ائتلاف ووفاق، لا أن تكون محل عداوة ونزاع وبغضاء وسب وشتم وتنفير، فإن هذا خلاف الشرع وخلاف ما أمر الله به وما أخبر الله به عن هذه الأمة وأن هذه أمتكم أمة واحدة. فإذا كان الشارع ينهى عن بعض المعاملات المؤدية للنزاع والعداوة فكيف بالمسائل الشرعية التي تكون هي السبب في العداوة والبغضاء؟ هذا في الحقيقة الشيء يؤسف له. والواجب على كل مسلم وعلى طلبة العلم بالأخص أن يسعوا إلى كل ما فيه اتياب القلوب وحصول المصلحة. أنا لست أقول دعوا الناس يقولون فيخطئون ويصيبون، لا، لكن يبين للناس وتقوم بمناقشة هادفة، فإذا تبين الحق وجب على كل إنسان اتباعه، وإذا لم يتبين فكل إنسان معذور، والذي يحاسب الخلق هو الله عز وجل، لأني قد يتبين لي ما لم يتبين لك ويتبين لك ما لم يتبين لي. فلماذا نجعل مثل هذه المسائل سببا للعداوة والبغضاء بين طلبة العلم حتى كأن كل طائفة منهم حزب مستقل ما كأنهم مسلمون؟ والواجب خلاف ذلك على طلبة العلم، أن يكون الطالب العلم عند هذا العالم كالطالب عند العالم الآخر، كل منهم يريد الخير، كل منهم يريد التوجيه الحسن للمسلمين، وكل منهم يريد أن يصل إلى الآية المشهودة وهي إقامة شريعة الله بين عباد الله. ومن فوائد الحديث أن الأدب الثلاثي معتبر في كثير من الأشياء، وبهم تتبين الأشياء. تتبين الأشياء في الغالب في الثلاث، فمثلا إذا استأذنت على رجل ثلاث مرات تبين أنه إما غير موجود في البيت، وإما أنه كاره للفتح، وإما أنه نائم مستريح، ولا لا؟ أما الاستئذان الأول فقد لا يسمع، والاستئذان الثاني قد يسمع ولكن ما يدري عن حقيقة الأمر، وفي الثالثة الغالب أنه يتبين. فإذا كان يريد أن يفتح لك الباب فتح، وإلا تركك. وهكذا في مسائل كثيرة يعتبر فيها الثلاث. قال وعن ابن مسعود، نعم، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبره من طعام. صبره اصل هذه الماده الصاد والباء والراء تدل على الحرف، ومنه الصبر، ومنه قتل صبرا، وامثله كثيره. فهذه الماده صبارة تدل على الحبس، والطعام المحبوس يعني المجموع، فمعنى صبرة أي مجموع من طعام. مر على هذه الكومة من الطعام فأدخل يده فيها، أدخل الفاعل من النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة، فنارت أصابعه بلدا، يعني أثارت بلالا حمك الله. وإدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذه الصبرة يحتمل أنه للاستخبار والاستعلام، ويحتمل أنه شم فيها رائحة الرطوبة أو غير ذلك. المهم أننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل يده إلا لسبب. نعم. يقول فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هنا استفهامية، والمراد بالاستفهام الإنكار، ينكر عليه كأنه يقول ليش تصنع هذا الشيء. فقال: يا رسول أصابته السماء. يا رسول الله، السماء يعني المطر، والمطر يطلق عليه السماء في اللغة العربية. قال الشاعر: إذا نزل السماء بأرض قوم، أي المطر، فأمر بالسماء المطر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ الاستفهام هنا لإيش؟ للإرشاد، يعني أرشده إلى أن يجعله فوق الطعام، وعلل ذلك بقوله: ليراه الناس فيعرف أن فيه عيبا. ثم قال: من غش فليس مني. رواه مسلم. الحديث هذا واضح معناه، لكن فيه فوائد كثيرة، منها جواز بيع الطعام صبرة، يعني كومة، من غير معرفة لقدره كيلا أو وزنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك، ولو كان حراما لم يقره. فهل يدخل في ذلك غيره من المرئيات؟ يعني بحيث أن أبيع عليك قطيع هذا الغنم بدون معرفة لعبده، وأن أشتري منك السلعة بهذه الرزمة من الدراهم بدون عبد؟ نعم. ذهب بعض العلماء إلى الجواب وقال إن هذا وإن كان لا يعلم بالعبد لكن أو بالوزن، يعني لا يعلم بالتقدير، فإنه يعلم بالمشاهدة، ولكنه في الحقيقة، ولكن هذا فيه نظر، لأن الذي يعلم بالمشاهدة إما أن يكون غرر فيه يسيرا كالكومة من الطعام والقطيع من الغنم والكيس من البر، فالأمر في هذا قليل، وإما أن يكون فيه الغرر كثيرا والخطر جسيما، مثل الرزمة من الدراهم. الرزمة من الدراهم، وإذا قدرنا أنها من فئة 500، كم يكون الفرق فيما إذا نقص عن تقديرك ورقة أو ورقتها؟ الفرق كبير، وربما ينقص 10 ورق مثلا. فالصحيح في هذه المسألة أن الجزاء يجوز إلا فيما فيه خطأ مثل النقود. لو جئتك بصبغة من ذهب وقلت اشتريت منك هذا البيت بهذه الصبغة، يرى بعض العلماء أن هذا جائز، يرى أنه جائز، مع أنك لا تدري ما في هذه الصبغة من الذهب، ولا شك أن هذا ليس بجائز. لماذا؟ للخطر والجهالة العظيمة، الخطر والجهالة العظيمة، بخلاف قطيع الغنم وكيس التمر والبر وما أشبه ذلك، فالأمر فيه سهل والخطر فيه قليل والتقدير فيه ممكن، إما حقيقة أو تقريبا. أما مثل الدراهم فلا يجوز. طيب، لو قلت اشتريت منك هذا البيت بوزن هذه الصنجة ذهبا يجوز ولا لا؟ الصنجة يعني حديد، قطعة من حديد كيف بها أشياء لا يجوز لأنها مجهولة مو معلومة. أما لو كانت معلومة فلا بأس، لو علمنا أنها كيلو أو مقدار أو ما أشبه ذلك فلا بأس، أما إذا لم نعلم فإن هذا جهالة عظيمة. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعلام عن المبيع ولا سيما مع القرينة. الدليل إدخال النبي صلى الله عليه وسلم يده في الطعام، لا يقال إن هذا سوء ظن بالبائع، لأن نقول وهذا أيضا احتياط لمن المشتري، ولا سيما إن وجد قرينة كما هو الظاهر من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث وجوب الإنكار أو وجوب إنكار المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الرجل، لكن هل ينكر علنا أو سرا؟ إن كان فاعل المنكر منكر مظهرا له فإنه ينكر عليه علنا، وإن كان مخفيا له فإنه ينكر عليه سرا. هذا هو الأصل، مع أن المصلحة قد تأثر الإنكار سرا حتى فيما يعلن، إنما الأصل أن من أظهر المنكر أنكر عليه ظاهرا، ومن أخفى أنكر عليه سرا. هذا هو الأصل، لكن قد تجد الحاجة إلى خلف هذا الأصل لسبب. ومن فوائد هذا الحديث أن من كان معلوم من كان مجهول الاسم فإنه يدعى بمهنته. وقوله يا صاحب الطعام، فإذا كنت لا تعرف هذا الرجل تدعوه بمهنته. مثلا وقفت على إنسان فن لا تعرف اسمه، وش تقول؟ يا فن. نعم، وقفت على إنسان خراز يخرج النار لا تعرف اسمه. نعم، تقول يا خراز، ما في ناس، لأن هذه مهنته ولم يجزع من مهنته. نسي سقط من شخص بوق من الدراهم، شو له؟ يا صاحب البوق، وهكذا. نعم، وكما دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام مثل هذا في عدة مواضع، يدعو في المهنة التي يتصل بها هذا الرجل. طيب، ومن فوائد الحديث إطلاق لفظ السماء على المطر، لقد أصرت السماء ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولو كان ذلك غير جائز لأنكر عليه لأنه كذب، فإن السماء لم تصبح، إنما الذي أصاره المطر النازل من السماء. ومن فوائد الحديث وجوب إظهار العيب إما بالقول وإما بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أرشد إلى إظهاره بإيش؟ بالفعل. قال أفلا تعتبوا فوق الطعام. ويجوز بالقول، بأن أقول مثل في هذه الصبرة من الطعام إن أسفلها قد أصابه الماء، ولكن أيهما أبين؟ الإظهار بالفعل أبين، لأن المشتري قد لا يحيط بوصفك، لأنك إذا قلت إن أسفله قد أصابه المطر ما يتصور كيف إصابته، لكن إذا كان فوق فإنه يراه عين اليقين، فيكون إظهار العين بالفعل أبلغ في البيان من إظهاره بالقول. طيب، هل نقول في هذا الحديث وجوب جعل الأرجع هو الأعلى، وأنه تتعين هذه الصورة؟ أو نقول إن المراد البيان بأي صورة كانت؟ الظاهر الثاني، وأن للإنسان الذي عنده طعام معين طريقتين. الطريقة الأولى أن يجعل العيب أعلى، وهذا قد يكون فيه ضرر عليه، لأنه إذا جعل العيب أعلى فقد يظن الراعي أن العيب كثير ويخفى عليه السليم. الطريقة الثانية أن يجعل المعيب وحده والسليم وحده، في حيث يكون رحمك الله، بحيث يكون للمعيب ثمنه وللسليم ثمنه. ولا شك أن الثاني هذا يعني عدل للبايع وللمشتري. فإذا قال قائل لماذا لم يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليك، فجاءني لوضوحه. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام علم أن هذا الرجل ليس عنده إناءان بحيث يكون يجعل الرضيع وحده والجيد وحده. ومن فوائد الحديث تحريم الغش، تقوله من غش فليس منه، بل من فوائده أن الغش من كبائر الذنوب. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من فاعله، والبراءة من فاعله تقتضي أن يكون كبيرا، لأن هذا من علامات الكبيرة أن يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعل هذا العمل. ومن فوائد الحديث أن الغش في كل شيء من كبائر الذنوب، لعموم قوله من غش فليس منه. ومن فوائده أيضا أن الغش كبيرة، سواء كانت المعاملة مع مسلم أو مع كافر، لقوله من غش وأطلق من غش فليس منه. في رواية من غشنا فليس منا، فبأي من أخذ؟ نأخذ بالأعم، من غش فليس مني، فيشمل الغش في معاملة في أي إنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبرأ منه. إذا قال قائل لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المغشوش فيما لو اشتري هذا الطعام، والجواب أنه لم يحصل بيع لهذا الطعام، لأن صاحبه ما باع عرضا له، ولا يمكن أن يتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الحال عن أمر لم يقع. ثم إنه إذا علم هذا الرجل أن هذا الشيء حرام فسوف يغيره، سوف يضع الرضيع فوق كما أرسل إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشيء إذا لم يكن أمام الإنسان فإنه لازم السؤال عنه. ولذلك لما جاء ماعز إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبر أنه زنى، فإنه من المعلوم أنه لم يزني إلا امرأة، ولا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن امرأة. ولما جاء الرجل الذي قال جمعت زوجتي في رمضان لم يسأله عن المرأة وحكمها. ولما جاءت هند تشكو أبا سفيان لم يسأل عنه ولم يطلبه، لأن مثل هذه المسائل تتعلق بالفاعل المشاهد، وأما الغائب فحكمه يعلم إذا وجد أو أدلى هذا الغائب بحجته، حينئذ ننظر فيها. نعم.
جواز بيع
المولد.
جوازي؟ بيع
المولد. نموذج. كيف؟
إن هذه الخومة يعني ما يراها، يرى أعلاها، واللي تحت الأعلى ما يرى. فهو يقلق هذه الخومة.
لا مهم هذا، يمكن نقول فيه جواب دليل على جواز بيع الشيء الذي إذا رؤي بعضه دل على بقيته. نعم يعني نموذج أن تأتي بجزء من الطعام شيء يسير سمونا عندنا نمونة. نعم
الحديث
المصرعات نعم إلى ما كنا من ضد صاع مع كثرة العشر فصل كان التمر أعلى من كل غالب الناس الذي ما كان صاع من الله. سمعت من سؤاله يقول إذا قلنا برد صاع من تمر واشتهى صاحب الشاة التمر فراها ثم باعها من أجل نعم يرد هذاك ويرد معها صاعا من تمر، نقول هذه من متعينة لأنه يعني قد يردها ويرد صاع من تمر وقد يمسكها من البائع. طيب البائع ما قال في الأهل حصل له مراوح يمكن المشتري ما يرده.
نعم
نعم.
أما شريت بأكثر من
قيمتها. طيب.
عليه
صار. لا أبدا. نعم هي الغالب تشرب أكثر من قيمتها. ويشتريها بأكثر من قيمتها ينظر لأن صاحب المشتري بينظر هل الأكثر صاع التمر أو ما نقص من قيمتها. ولا صحيح ربما يكون قيمة التمر تبع الفقهاء بحث في هذا. ترى رأيتك لو كان صاع التمر قيمته أكثر من قيمة الشاة. نقول إذا كان صاع التمر أكثر من قيمة الشاة فإن المشتري سيمسكها ما راح يرد ورد كذا قيمة ما راح فيه. نعم عبد الله.
بعض الأشياء الأطعمة تكون مغلفة يعني في هذا العصر
مثل إيش؟
صناديق
يعني. هذا يجوز بيعه بغلافه. يجوز بيعه بغلافه لأن هذا هو ما جرت به العادة أشد ما يقول خساخر الرمان وقد أجمع العلماء على جواز بيعه تكشف لا حبحب أهون لأن الحبحب فيه علامة على استواء وهو يبسو عليها يبسو عليها يستدلون بها على أنه يعني فيه على شيء يعرفونه إذا كان يابس مستوي. نعم لا خذ إذا قضى
واضح. نعم إذا كان مشتري هذه الإبن مصرة فقيرة هل يسقط عنها طعام التمر؟
لا يبقى في ذمته.
ما يستطيع
إيش يبقى في ذمته أو يتصالح ويا ذاك لأن حتى البائع إذا عرف أن هذا فقير أنت مصالح. نعم لا تمر إلا اللي ما عنده شيء. قلنا لو كنت في بلاد ما فيها تمر ترد أقرب ما يكون شبها بالتمر. القوت اللي عندكم يشابه التمر رد. نعم كيف
غالبا يكون
بشيء
يرد
إذا رد يرد صاع التمر. ما في هل هذا في كل مصرف أو لا؟
لا غالبا يكون بشيء ما هو دائم يعني.
لا هو الاختلاط اللبن بالدم يكون حتى في غير المصرف. الشاة المحفلة ثاني
المصرات
وما معنى المصرات التي حدث لبنها في ضرعها
كي يتجمع اللبن حتى يرى المشتري
فيه فيظن
ان هذا
لبن. اذا تصل جمع اللبن في ضرع بهيمة ليظن المشتري ان هذا لبنها في العادة. طيب ماذا يسميه أهل العلم يسمونه التدليس. طيب يسمونه تدليسا، ما هو التدليس؟
التدليس هو التغطية.
تغطية وفين الدوسة ظلمة لك؟ نعم اي يعني
بمعنى انها اظهر
المباع بصفة السلعة بصفة مرغوب فيها
موجودة
حقا. زي احسن ايها السلعة بصفة المرغوب فيها وهي خالية منها. طيب بارك الله فيك. اذا اشترى شاة من صراف من هداية الله فكم مدة له في الخيار؟ ثلاث ايام بعد ان يحلبها. احسنت. طيب ما هو الخيار؟ بين وضعين،
بين البائع
والمشتري. لا الخيار المشتري فقط، لكن بين وضعين
يبدا.
لا يخير بين ايش؟
بين اما الرد واما ان يخلص.
إما
من يأخذها أو يردها،
أي يردها فقط ولا يرد معها شيئا،
ورد
معها صاعا من تمر. طيب لو أراد أن يبقيها في الأرش هل يمكن من ذلك؟
لا.
تعرف المعنى؟ كم حضرت؟
لا
حضرت. سبحان الله. نعم محمد
لا يمكن من ذلك.
هل تعرف معنى العرش؟
نعم.
ما هو؟
هو أخذ عوض مقابل العيب.
لا مقابل العيب ما فيها عيب.
يعني إذا كان عيب
لا ما هذه مقابل إيش؟
هذا ما فيه عرش.
لكن لو قدرنا أن فيها عرشا. أنا فاهم بارك الله فيك. لو قدرنا فيها عرش يأخذ أحمد
العرش هذا مقابل
ان الشاه
ليست على
الصفه
التي اخذها
مقدما. اي
ليست على
الصفه
انما اقل،
يعني بان يقدرها وهي على هذا الوضع الطيب ويقدرها وهي خاليه منه، فالفرق هو العرش. لكن ما قل لا عرش، عرفت يا اخ؟ يعني لا اقول المشتري انا ابقيها ولكن قدروا لثمنها، اذا كانت طيبه ثمنها 20 واذا كانت رديئه ثمنها 15. ما نقول لا ليس لك هذا. طيب وإذا كانت بعيدة عبد الرحمن إبراهيم؟
له الرد، له
الأرش
يعني،
له إن شاء ردها وأخذ ثمن
آمنة، وإن شاء أمسكها وأخذ الأرش.
وأخذ الأرش. طيب ما الفرق
بين
كونه يأخذ الأرش في المعين ولا يأخذه في المدلس فيه؟
أن في حالة الأرش العيب نقص.
نعم
العيب نقص في السلعة فاستحق أخذ عوض عنه.
نعم.
وفي حالة في حالة إمساكها يعني إذا كانت مفرغة.
نعم
هذا فوات صفة كمال.
فوات صفة كمال.
فرق بين النقص وبين فوات صفة.
صحيح واضح. ولهذا صفة الكمال
لا تعتبر عيبا
ولا يستحقها المشتري الا بالشرط، ان شرطها والا فليس له فليست له. واما العيب فهو يستحق السلامه بدون شرط. واضح الفرق؟ طيب على ان مساله اخذ العرش بالعيب مرت عليكم انها خلافيه، وان الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يقول لا ليس له عرش الا برضا البائع، لان العرش عباره عن تعويض عن النقص، والبائع بالخيار إلا إذا ظهر أنه مدلس أو غاش فنعم. طيب لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم التمر على غيره؟ نعم مشابهة.
أولاً أن التمر
ثاني شيبة
ثاني أنه مثل الحليب حلو.
نعم الحلاوة في كل منهما. طيب الثالث
أنه يكون غذاء.
نعم أنه يكون غذاء وخوفا.